الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء والإثبات الشرعي إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنوي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. وفي البداية أحب أن ألفت انتباهكم إلى ما يلي. عنوان الحلقة السابقة كان صلة الولايات الأخرى بالقضاء. عنوان حلقة اليوم طرق الإثبات الرئيسية. سؤال هذه الحلقة: ما الطرق الرئيسية للإثبات؟ محاور الحلقة: المحور الأول الشهادة، المحور الثاني الإقرار، المحور الثالث اليمين، المحور الرابع النقول عن اليمين، المحور الخامس والأخير القرائن. المحور الأول الشهادة. أولا تعريفها: ما هي الشهادة لغة وما هي اصطلاحا؟ أما لغة فهي الحضور، ومنه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. اصطلاحا الشهادة هي إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره. ثانيا مشروعية الشهادة. الشهادة أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فدل عليه قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عهدنا هذا على مشروعية الشهادة وأنها حجة في الإثبات. وأما العقل فالشهادة ضرورية نظرا لاختلاط الناس وقيام علاقاتهم الاجتماعية وما يصاحب ذلك من وقائع وتصرفات، وكل ذلك أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، يحتاج إلى الشهادة لإثباتها، وإلا ضاعت الحقوق وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء. وأما العقل الشهادة ضرورية نظرا لاختلاط الناس وقيام علاقاتهم الاجتماعية وما يصاحب ذلك من وقائع وتصرفات، وكل ذلك يحتاج إلى الشهادة في إثباتها، وإلا ضاعت الحقوق وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء. ثالثا شروط الشهادة. ذكر جمهور العلماء جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشهادة، ومنها: الشرط الأول أن يكون الشاهد مسلما، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وغير المسلم لا يرتضى هنا. الشرط الثاني أن يكون الشاهد عاقلا، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة. الشرط الثالث أن يكون الشاهد بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان قبل البلوغ مطلقا، وهذا أمر واضح. الشرط الرابع أن يكون الشاهد حرا، فلا تقبل شهادة العبد. الشرط الخامس أن يكون الشاهد عدلا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشرط السادس انتفاء موانع الشهادة كالقرابة والعداوة وغيرها. الشرط السابع من شروط الشهادة، أذكركم، الشرط السابع أن يكون الشاهد ناطقا إذ لا تقبل شهادة الأخرس. الشرط الثامن أن لا يكون الشاهد محدودا في قذف ما لم يتب، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الشرط التاسع أن لا يكون الشاهد متهما في شهادته، فلا تقبل شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده، يعني العكس، كما لا تقبل شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. الشرط العاشر أن تكون الشهادة عن علم ويقين لا عن ظن وتخمين. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الشرط الحادي عشر أن تتقدمها دعوة شاملة، وذلك في حق الآدمي المحض، وهذا بخلاف حقوق الله تعالى، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. الشرط الثاني عشر أن تكون الشهادة موافقة للدعوة، وهذا أمر طبيعي، فإن خالفتها لا تقبل، وقد أخذ القانون اليمني بجملة هذه الشروط، غير أنه لم يشترط الإسلام الشاهد، والراجح اشتراطه كما سبق وبينا وذكرنا الدليل على ذلك. رابعا حكم تحمل الشهادة وأدائها. الحكم هنا على حالتين أعزائي الطلاب. الحالة الأولى أن لا يوجد النصاب والعدد المعتبر في الحكم، فهنا تعتبر الشهادة فرض عين على الشاهد تحملا وأداء. الحالة الثانية أن يكون المتحملون كثيرين، فهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنع الكل أثموا جميعا. خامسا حكم أخذ الأجرة على الشهادة. أجاز بعض العلماء أخذ الأجرة من المشهود له، والراجح أن الشهادة مطلب ديني، فالأولى أن تتحرر عن الأجرة والمنفعة حتى لا تتعرض الشهادة للتبذل بها والتكسب من ورائها، أو تقل فيندر القيام بها. وما أجازه بعض العلماء من أخذ الأجرة للشاهد على شهادته، الأولى أن لا يكون إلا في حالة دفع الضرر عن الشاهد حتى لا يتحمل أموالا من جيبه. سادسا الشروط الخاصة بالشهادة على الحدود. ما سبق وذكرناه أعزائي الطلاب هي شروط عامة في الشهادة، لكن في باب الحدود ولخطورتها وأهميتها هناك شروط خاصة بالحدود، فقد اشترط الفقهاء شروطا أخرى فيما إذا كانت الشهادة على الحدود إضافة إلى ما سبق، وهذه الشروط هي: الشرط الأول الذكورة. قال الإمام الزهري مضت السنة أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. الشرط الثاني عدم التقادم، وهو مذهب الحنفية، واستثنوا من ذلك حد القذف، ولم يشترط الجمهور هذا الشرط، معنى ذلك أنه خاص بالأحناف. الشرط الثالث التفصيل، إذ لا بد من الوصف الدقيق لكشف ما يصاحب ألفاظ الشهادة من غموض أو إبهام، خاصة في حد الزنا. الشرط الرابع الاتفاق، ونسأل هنا الاتفاق بين من؟ والجواب الاتفاق بين الشهود. فالاتفاق هو أن يتفق الشهود في الزمان والمكان وجنس المشهود به وقدره، فإن اختلفوا لم تقبل الشهادة. الشرط الخامس الأصالة، وهي أعزائي أن يرى الشاهدان الواقعة بنفسيهما فلا تقبل الشهادة بطريق النيابة. وهذه الشروط الزائدة وهي شروط خمسة كما سردناها على مسامعكم. هذه الشروط خاصة بالحدود، لأن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط بالشبهات، ولعلكم تعرفون هذا. سابعا حكم شهادة الصبيان. أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات، اتفق الفقهاء على عدم صحة شهادة الصبي غير المميز، واختلفوا في صحة شهادة الصبي المميز كما يلي: ألف، ذهب الجمهور إلى اشتراط البلوغ في الشاهد، فمن لم يكن بالغا لم تقبل شهادته، وهذا أمر طبيعي. باء، ذهب الإمام مالك إلى القول بصحة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات، وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أما المالكية استدلوا بقول علي رضي الله عنه: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهاليهم. ثامنا نصاب الشهادة، والمقصود هنا أعزائي الطلاب عدد الشهود المعتبر في الشهادة. ثامنا نصاب الشهادة، واحد ما يثبت بأربعة شهود وهو حد الزنا لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. اثنان ما يثبت بشهادة ثلاثة شهود وهو حالة الإعسار، وهذا خاص بالحنابلة. ثلاثة ما يثبت بشهادة رجلين وهو جميع الحقوق سواء العقود المالية أو الأحوال الشخصية بتفاصيلها وفروعها. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أربعة ما يثبت بشهادة رجل وامرأتين. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وذلك في المال أو ما يؤول إلى المال، أي ما يؤدي إلى المال، كالبيع والإجارة والرهن. وإذا كان أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات هذا هو موقف فقهاء الشريعة وموقف الفقه الإسلامي، فما هو رأي القانون اليمني؟ والجواب: لقد أخذ القانون اليمني بهذا التفصيل للجمهور في نصاب الشهادة، والسبب في ذلك أن القانون اليمني أعزائي مصدره الرئيسي هو الشريعة الإسلامية. تاسعا الإثبات بالشاهد واليمين، وهناك قولان للفقهاء في هذه المسألة. القول الأول: ذهب الجمهور إلى قبول يمين المدعي مع شهادة الشاهد الواحد، واستدلوا بحديث ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين مع الشاهد، كما استدل الجمهور بالإجماع وقضاء الصحابة بذلك، ولم يخالفهم في ذلك أحد. القول الثاني: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى عدم جواز القضاء بشاهد ويمين، وأنه لا بد من شاهد آخر وإلا حلف المدعى عليه. وقد استدل هؤلاء بقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وجه الاستشهاد أن الآية لم تذكر الشاهد واليمين، فهما زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن لا يجوز بخبر الآحاد. وهذه القواعد عند علماء الأصول، كما استدل هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، حيث حصر النبي البينة في الشاهدين أو حلف المدعى عليه فقط، ولا يوجد شيء ثالث. الترجيح والراجح هو مذهب القائلين بمشروعية الإثبات بالشاهد واليمين لقوة الأدلة التي استدلوا بها. عاشرا، شهادة النساء منفردات. اتفق الفقهاء على مشروعية القضاء بشهادة النساء منفردات في مجالات معينة، وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء. وأما شهادة النساء في الحدود أو القصاص غير مقبولة عند جمهور العلماء. وأما نصاب شهادتهن، أي عدد الشهادة المعتبرة من النساء، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من جعله امرأة واحدة، ومنهم من جعله امرأتين اثنتين، وقال بعضهم ثلاث نسوة، فيما يرى فريق رابع أن النصاب أربع نسوة. 11، الرجوع عن الشهادة. رجوع الشاهد عن شهادته لا يخلو من أحد أمرين. الأول، إذا كانت الشهادة زورا فالرجوع عنها واجب شرعي، وذلك لتبرأ ذمة الشاهد. الأمر الثاني، إذا كانت الشهادة بالحق فلا يجوز الرجوع عنها أبدا، ويجب الثبات عليها. وإذا تم الرجوع عن الشهادة قبل صدور الحكم فلا يجوز الحكم بالشهادة، وإن كان الرجوع بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ فتبطل الشهادة في الحدود، بخلاف الأموال التي يرجع بها المشهود عليه على الشهود، ويجبر على تسليم الأموال التي خسرها المشهود عليه بسبب شهادتهم. المحور الثاني، الإقرار. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أذكركم بأننا لا نزال في المحور الثاني من محاور حلقتنا لهذا اليوم، وهي عن طرق الإثبات الرئيسية. سبق وأخذنا الشهادة وهي الطريقة الأولى، أما الآن فنأتي إلى الطريقة الثانية وهي الإقرار. ما هو الإقرار؟ وحتى نعرف هذا المصطلح لابد أن نذكر معناه في اللغة أولا وفي الاصطلاح ثانيا. أما في اللغة فالإقرار هو الثبوت والاعتراف، وأما اصطلاحا فهو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه. ما هي أركان الإقرار؟ وهي أربعة. صيغة الإقرار، المقر، المقر له، المقر به. مشروعية الإقرار، الإقرار سيد الأدلة، وهذه عبارة مشهورة ومتداولة على الألسن، ولعلكم أعزائي قد سمعتم بها. ودليل مشروعية الإقرار من الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم. أما من السنة فحديث: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقد أجمع المسلمون على حجية الإقرار، ولم يخالف أحد في ذلك. ومعنى هذا أعزائي أن الإقرار مجمع عليه فلا يوجد اختلاف فيه. رابعا، شروط الإقرار، وهي كالتالي: الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون. الشرط الثاني أن لا يكون المقر متهما في إقراره، مثل إقرار المريض لأحد الورثة بدين عليه، الشرط الثالث أن يكون المقر مختارا، فلا يصح إقرار المكره. الشرط الرابع أن يكون المقر به معلوما، فلو كان مجهولا لم يصح. الشرط الخامس أن لا يكون المقر محجورا عليه كالسفيه والمدين. الشرط السادس أن يكون المقر جادا لا هازلا، وذلك في غير النكاح والطلاق والرجعة لخصوصية هذه الأمور. الشرط السابع أن يكون المقر له معينا، فإن كان مجهولا لم يصح الإقرار. الشرط الثامن أن يكون للمقر له أهلية التملك ولو بالمآل وذلك كالجنين. الشرط التاسع ألا يكذب المقر له المقر في إقراره، فإن كذبه بطل الإقرار. وهناك شروط خاصة إضافية لصحة الإقرار في الحدود، وقلنا لكم من قبل إن الحدود لها خصوصية في هذا المجال، إذ أنها تجرأ وتسقط بالشبهات. والشروط الخاصة بالإقرار في الحدود هي التفصيل وتعدد الإقرار والنطق، وأن يكون الإقرار في مجلس القضاء، أي أنها أربعة شروط. خامسا الرجوع في الإقرار، ذهب الجمهور إلى صحة الرجوع في الإقرار إذا تعلق بالحدود، وأما إذا تعلق بحقوق العباد فلا يعتد به. المحور الثالث من محاور هذه الحلقة اليمين. أولا تعريفها، لغة هي الحلف والقسم، اصطلاحا هي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وعرفها القانون اليمني بأنها حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها، تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة التي تقرها المحكمة. ثانيا مشروعيتها، اليمين مشروعة لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها ولم يخالف في ذلك أحد. ثالثا حكم اليمين والحنث فيها، الأصل في اليمين الكراهة لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وأما الحنث فيها فإن كان الحلف واجبا كان الحنث حراما، وإن كان الحلف حراما وجب الحنث فيه. رابعا تغليظ اليمين، يجوز تغليظ اليمين سواء كان ذلك التغليظ باللفظ أو بالزمان أو بالمكان، لقول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، ولحديث احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، وهذا تغليظ. خامسا اليمين المتممة أو يمين الاستظهار، ما هي؟ هي اليمين التي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشك في الدعوى بعد تقديم الأدلة فيها. قد كان شريح يستحلف الرجل، وقد كان القاضي شريح يستحلف الرجل مع بينته، وتابعه على ذلك بعض الفقهاء. وأما من منعها فاستدل بحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومع ذلك فقد أجاز المانعون الحلف مع البينة في حالات استثنائية، الدعوى على الميت والغائب والصغير والسفيه. المحور الرابع من محاور حلقتنا لهذا اليوم عن طرق الإثبات الرئيسية، وهو النكول عن اليمين. فما معنى النكول؟ أولا تعريفه، لغة هو مهابة الشيء والخوف منه، اصطلاحا هو امتناع من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء عن الحلف. ثانيا حكمه، هناك ثلاثة أقوال للعلماء في هذه المسألة. القول الأول أن النكول طريقة من طرق الحكم، فهو بمثابة الإقرار فيحكم به، وهذا مذهب الحنفية، وقد استدلوا على ذلك بعمل الصحابة وقضائهم بالنكول على المدعى عليه. القول الثاني لا يقضى على المدعى عليه بالنكول، وإنما ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضي له بما ادعاه، وإن لم يحلف لم يقضى له بشيء، وهو مذهب مالك والشافعية. وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق كما استدلوا بحديث القسامة. القول الثالث لا يقضى على المدعى عليه بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي، بل يؤدب حتى يقر أو يحلف، وطعن هؤلاء في الأدلة السابقة، وهو مذهب ابن حزم. المحور الخامس القرائن. أولا تعريفها لغة، القرائن هي ما يدل على الشيء. اصطلاحا عرفها قانون الإثبات بأنها الأمارات التي تدل على إثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها. ثانيا شروط العمل بالقرينة. الشرط الأول أن يوجد أمر ظاهر ليكون أساسا لاعتماد الاستدلال منه. الشرط الثاني أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر والقرينة التي أخذت منه. الشرط الثالث أن لا يعارض القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر. ثالثا مشروعية القرائن. ذهب الجمهور إلى اعتبار القرائن وسيلة من وسائل الإثبات، مستدلين بقول الله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. كما استدلوا بحديث اللقطة، وفيه فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها أعطها إياه. رابعا أنواع القرائن، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول القرائن النصية، وهي التي تثبت بالنص من قبل الشارع. القسم الثاني القرائن الاجتهادية، وهي التي تثبت باستنباط المجتهدين وإقرارهم لها. القسم الثالث القرائن القضائية، وهي التي يستنبطها القاضي من وقائع القضية وما يحيط بها من ظروف وملابسات. خامسا مجالات العمل بالقرائن. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، اتفق الفقهاء على ثبوت الحقوق المالية والأحوال الشخصية في القرائن، واختلفوا في ثبوت الحدود والقصاص بها، وأكثر العلماء على المنع من ذلك، وبرأي الجمهور أخذ القانون اليمني. أعزائي الطلبة، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وقد تناولنا فيها الطرق الأساسية للإثبات. تناولنا تعريف الشهادة ومشروعيتها وشروطها وحكمها، كما تناولنا تعريف الإقرار وشروطه في الفقه وفي القانون اليمني، وتطرقنا إلى اليمين من حيث التعريف والمشروعية والحكم، كما تكلمنا عن النكول في اليمين وبينا معناه وحكمه وخلاف الفقهاء فيه، ثم ختمنا حلقتنا بموضوع القرائن مبينين تعريفها ومشروعيتها وأنواعها ومجالاتها وشروط العمل بها وموقف القانون اليمني منها. والسؤال الذي نختم به محاضرة اليوم هو: إذا كانت هذه هي وسائل الإثبات الرئيسية، فما هي وسائل الإثبات الفرعية؟ هذا هو سؤال حلقتنا القادمة، وهي الحلقة 8 والأخيرة. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجناح. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.